Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا نهى يوسف وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. هذه الأنباء تتصدر الاهتمام. أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط يبرز من الرباط دور المغرب في عمليات الإصلاح الشامل لآلية الاتحاد وينوه بالدور الهام للعاهل المغربي رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية. غارات مكثفة في الساعات الأولى من صباح اليوم على مختلف مناطق قطاع غزة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر تتحدث عن وصول كل المرافق الصحية في الجنوب إلى نقطة الانهيار. المغرب قطب إقليمي للأعمال وبوابة نحو إفريقيا بالنسبة لواشنطن في تقريرها السنوي حول مناخ الاستثمار العالمي. الخارجية الأمريكية تستعرض مؤهلات المغرب وطموحاته كبلد يشجع الاستثمارات الأجنبية. فرنسا يوم حاسم في قصر بوربون مع بداية عملية انتخاب مكتب الجمعية الوطنية. انتخاب الرئاسة اليوم استثنائي في تاريخ الجمهورية الخامسة، عنوانه غياب الأغلبية المطلقة. بالرباط استقبل أمس وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل. وفي لقاء صحفي عقب المباحثات أشاد بالدور الهام للعاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وأبرز الدور الهام للمملكة فيما تشهده آلية الاتحاد من أجل المتوسط من عمليات إصلاح شامل بغرض توسيع صلاحياتها. نتابع تصريح الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل.
كان من المهم في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها منطقتنا العربية تحديدا في ضوء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاك لأبسط حقوقه، وهنا أنتهز الفرصة لأحيي جهود جلالة الملك باعتباره رئيس لجنة القدس وما يفعله من أجل تخفيف معاناة أشقائنا الفلسطينيين في غزة وفي فلسطين بصفة عامة. المغرب دولة كانت دائما في طليعة الدول التي تعمل على ربط علاقة تكامل وعلاقة تنسيق وتعاون بين الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط والضفة الشمالية، بحكم موقعها الجغرافي، بحكم ثقلها الحضاري والثقافي، وبحكم إيمانها بأهمية ربط علاقات تعاون وتكامل مبنية على أساس مصالح مشتركة موجودة في الإقليم الأورومتوسطي بصفة عامة.
بالرباط دائما نوه أمس الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية وشؤون الأسرة السفير طارق علي بخيت بعمل لجنة القدس برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس في الحفاظ على الهوية الحضارية للمدينة المقدسة، وذلك اتساقا مع القرارات الصادرة عن القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية. وذكر بلاغ لوكالة بيت مال القدس الشريف أن طارق علي بخيت أكد كذلك خلال زيارته على رأس وفد هام من المنظمة لمقر الوكالة على أهمية حشد الدعم لتمكين الوكالة من مواصلة أداء مهامها، مشيرا إلى أن دعمها أصبح مسألة محورية وأساسية للتصدي لما يعانيه الشعب الفلسطيني من تحديات يومية. والتحديات تزداد صعوبة في قطاع غزة في الشهر العاشر من الحرب الإسرائيلية عليها، حصدت أرواح ما يناهز 38,850 شخصا بحسب آخر تحديث لوزارة الصحة التي تتحدث عن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر خلفت أزيد من 50 قتيلا في الساعات 24 الماضية. من الشمال إلى الجنوب غارات مكثفة هزت قطاع غزة، وعن آخر التطورات الميدانية يحدثنا مراسلنا من قطاع غزة عادل الزعنون.
أهلا بك نهى. على الصعيد الميداني عشرات الغارات الجوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي في مناطق مختلفة في ساعات الليل حتى صباح هذا اليوم. الغارات الجوية تركزت مجددا على وسط القطاع بلدة الزوايدة ومخيم النصيرات عشرات الضحايا، وهناك خشية حقيقية لدى المواطنين من أن هذه الضربات الجوية والتي تترافق مع قصف مدفعي وأحيانا ضربات من البحر بأنها تمهد لعملية برية عسكرية في وسط القطاع، مع استمرار التهديدات الإسرائيلية لاجتياح بري في هذه المناطق أي المخيمات الوسطى. ضربات جوية عنيفة على رفح في أقصى جنوب القطاع، حيث يقيم الجيش الإسرائيلي موقعا عسكريا جديدا في حي السويدي قرب الشريط الحدودي في المنطقة الجنوبية الغربية. ضربات جوية في البلدة القديمة، وأيضا قصف مدفعي مكثف على أحياء مدينة غزة، وكل ذلك أسفر عن عشرات الضحايا والمصابين. الواضح أن الجيش الإسرائيلي يواصل عمليات التصعيد من أجل مزيد من الضغوطات الميدانية على حركة حماس لدفعها للقبول بالمقترحات الإسرائيلية الخاصة بالهدنة. هذا ما يراه الكثير من المراقبين. حركة حماس تقول أنها لن تقبل بأقل من وقف كامل لإطلاق النار، ومفاوضات تؤدي في المحصلة لانسحاب كلي من قطاع غزة، وكذلك صفقة مقبولة لتبادل الأسرى. الإعلام الحكومي حذر من استمرار إغلاق المعبر، معبر رفح الحدودي المغلق منذ 73 يوما وتسيطر عليه الدبابات الإسرائيلية، خصوصا أن الإعلام الحكومي أعلن بأن أكثر من 292 مصابا بنيران الجيش الإسرائيلي توفوا نتيجة لعدم نقلهم إلى العلاج في الخارج. وناشد المجتمع الدولي من أجل الضغط على إسرائيل لإعادة فتح هذا المنفذ، خصوصا أن هناك ما بين 5,000 إلى 7,000 من المصابين والمرضى بحاجة لعلاج عاجل في مشافي خارج القطاع بعدما انهارت الخدمة الصحية والطبية بشكل شبه كامل في القطاع.
مدير البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة أفاد اليوم في بيان بأن العدد الكبير من الضحايا الناجم عن القتال المستمر أوصل كل المرافق الصحية في جنوب قطاع غزة إلى نقطة الانهيار، وباتت غير قادرة على معالجة من يعانون من إصابات تهدد حياتهم. في الداخل الإسرائيلي تتعاظم في كل يوم المظاهرات المطالبة بإبرام صفقة مع حماس لوقف إطلاق النار واستعادة الأسرى، توازيها الانتقادات المتزايدة للمسؤولين الأمنيين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المصر على زيادة الضغط العسكري على حركة حماس. في هذه الأجواء المشحونة يسجل إعلان الجيش الإسرائيلي أنه سيبدأ الأسبوع المقبل تجنيد أفراد من اليهود المتدينين الحاردين للخدمة في صفوفه كوسيلة لمعالجة النقص الحاصل في العمالة العسكرية. عن أبعاد هذه الأزمة وما تشكله من خطر على الائتلاف الحكومي لنتنياهو نتابع قراءة رائد أبو بدوية أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية من جنين.
هذه يعني أزمة من الأزمات التي تواجهها حكومة نتنياهو، واللي أصلا مشكلة من أحزاب الحريديم وأحزاب الصهيونية الدينية. وأحد شروط الدخول لأحزاب الحريديم للائتلاف الحكومي الإسرائيلي هي موضوع الخدمة وإعفائهم من الخدمة العسكرية، ولكن هذا الخلاف الرئيسي ما بين حكومة نتنياهو وما بين المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية وحتى من داخل حزب الليكود الحاكم، يعني وزير الحرب اللي هو جالانت وهو ليكودي، أيضا هو يخالف توجهات نتنياهو فيما يتعلق في إعفاء الحريدين من الخدمة، وخاصة من بعد 7 أكتوبر. يعني قبل 7 أكتوبر لسه كان في هامش أمام نتنياهو أنه يتجاوز هذا الخلاف، ولكن بعد 7 أكتوبر والعدوان على قطاع غزة والنقص في القوة البشرية في الجيش وما إلى ذلك، أعتقد هذا من شأنه أنه يعزز حالة الانقسام اللي موجودة في حكومة نتنياهو، وتحديدا مع أحزاب الحريدين الموجودة في الائتلاف الحكومي واللي لها موقف واضح، هي رافضة للخدمة، بل حاخامات هذه الحركة وهذول الجماعة يرفضوا ويدعوا أتباع هذه الأحزاب بعدم تلبية الدعوة للذهاب إلى الجيش. على كل حال هذه أزمة تشكل خطر على ائتلاف نتنياهو الحكومي، بالإضافة طبعا للعوامل الأخرى اللي بيواجهها نتنياهو في داخل حكومته.
المملكة المغربية قطب إقليمي للأعمال وبوابة نحو القارة الإفريقية بالنسبة لواشنطن. التأكيد جاء في التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول مناخ الاستثمار العالمي، أبرز مؤهلات إمكانيات المغرب وطموحاته باعتباره بلدا يعمل بشكل فاعل على تشجيع وتيسير الاستثمارات الأجنبية لا سيما في القطاعات الموجهة نحو التصدير مثل التصنيع بفضل سياسات ماكرو اقتصادية إيجابية وتحرير المبادلات التجارية وحوافز الاستثمار والإصلاحات الهيكلية. التقرير يرى أن المملكة وبفضل تموقعها في ملتقى الطرق بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط تسعى إلى التحول إلى قطب تجاري وصناعي إقليمي من خلال تثمين موقعها الجغرافي الاستراتيجي واستقرارها السياسي وبنياتها التحتية ذات المواصفات العالمية. عن أبرز ما جاء في تقرير الخارجية الأمريكية والعوامل الموضوعية لهذه الإشادة بمناخ الاستثمار في المغرب نتابع قراءة الخبير الاقتصادي ومدير مصاد العمل الحكومي محمد جدري من الرباط.
التقرير فيه واحد مجموعة من الأمور اللي هي إيجابية. أول حاجة التقرير كيقول بأن المغرب هو واحد البلد اللي كيشجع كيسهل الاستثمار الأجنبي بصفة عامة، وكذلك كيقول بأن المغرب يريد أن يتحول إلى منصة إقليمية للأعمال والمال، وكذلك بأن المغرب كيبقى واحد البوابة المفضلة لمجموعة من المستثمرين الأجانب بتوجههم نحو أفريقيا. كذلك كينوه يعني هذا التقرير هذا بالتوجه ديال المغرب في مجموعة من يعني الصادرات ديالو، خصوصا كل ما يتعلق بالمهن العالمية. كنتكلموا أساسا عن صناعة السيارات بشقائها الحراري والكهربائي، كذلك كندوي على كل ما يتعلق بصناعة الطائرات، صناعة النسيج والألبسة والجلد، وكذلك السياحة والصناعة التقليدية درجة أساسية، دون أن ننسى يعني الصناعات الغذائية بصفة خاصة. والتقرير يؤكد على أن المغرب يتوفر على واحد مجموعة من العوامل اللي كتخلي أن مجموعة من المستثمرين الأجانب أنهم يجوا للمملكة المغربية. الاستقرار السياسي، المغرب يتوفر على بنيات تحتية جد متقدمة، الرأسمال البشري، مناخ الأعمال أساسا، منطقة الاستثمار تم المصادقة عليه.
إلى الضفة الأخرى من المتوسطي، أعين الفرنسيين موجهة إلى قصر بوربون، حيث انطلق اليوم يوم انتخابي حاسم تحت قبة الجمعية الوطنية لانتخاب أعضاء مكتبها. في اليوم الأول يتم انتخاب الرئيس، ولأول مرة في تاريخ الجمهورية الخامسة سيكسر انتخاب من يعد رابع شخص في الدولة منطق الأغلبية الذي اعتمد دائما في انتخابه وبناء شرعيته في البرلمان ومع السلطة التنفيذية. شغل هذا المنصب سيأتي هذه المرة من أقلية وربما حتى من المعارضة للحكومة. انتخاب محوري يأتي في ظل مشهد سياسي مشوش، والمزيد مع محمد بن عبو.
وقت حرج من الحياة السياسية الفرنسية، بحث دون هوادة للعثور على توافق حول مرشح جديد لمنصب رئيس الجمعية الوطنية، كما يتعين على القوى السياسية العمل معا لهيكلة مجلسها ومن ثم بناء تجمع حول مشاريع وإجراءات تخدم البلاد. ثلاثة مرشحين أعلنوا حتى الآن مشاركتهم في الانتخابات: يائيل براون بيفي من التحالف الرئاسي أولاهم. المرأة شغلت المنصب مدة سنتين خلال العهدة البرلمانية السابقة، وتعول على دعم نواب حزب الجمهوريين للحفاظ على منصبها. ثاني المرشحين شارل كرواسون الذي ينتمي إلى كتلة سياسية مستقلة، يعتبر من بين أبرز المناهضين لقانون إصلاح التقاعد. أما المرشحة الثالثة فهي آني جينفار من الجمهوريين، وقد سبق لها أن شغلت منصب النائبة الأولى لرئيس الجمعية الوطنية، فيما اتفق ائتلاف اليسار في فرنسا الذي احتل المركز الأول في الانتخابات التشريعية على دعم مرشح مشترك لرئاسة الجمعية الوطنية وهو الشيوعي أندري شاسين بعد مفاوضات طويلة وشاقة. منصب رئيس الجمعية الوطنية بحسب وسائل إعلام بات مهما أكثر من أي وقت مضى في ظل تراجع دور رئيس الجمهورية بسبب نتائج الانتخابات التشريعية. ويتم انتخاب رئيس الجمعية الوطنية لمدة 5 سنوات لمهمة أساسية تتعلق بالتوجيه وتسيير الجلسات والمناقشات وتطبيق أحكام القانون داخل المؤسسة الدستورية.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.